أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي أمورا بعد أن اتضح لدينا أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح، وأن الأدلة التي أقامها الأعمي لا تنهض لإثبات الوضع للأعم. بقي أمور لتكميل هيكلية البحث في الصحيح والأعم. الأمر الأول يرتبط بألفاظ المعاملات، وقبل بيان الحال فيها لا بد من الإجابة عن سؤال حاصله أن الذي يظهر من الكتاب أن البحث الأصلي إنما هو في ألفاظ العبادات، والبحث في ألفاظ المعاملات يشبه البحث التكميلي. فما هو السبب في ذلك؟ يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأحد وجهين. الوجه الأول أن بعض علماء الأصول حصروا ثمرة البحث عن الصحيح والأعم في ألفاظ العبادات، فلعدم جريان الثمرة في ألفاظ المعاملات، سواء قلنا بالوضع للصحيح أم بالوضع للفاسد، فلأجل ذلك كان البحث في ألفاظ المعاملات بحثا تكميليا. وسوف يأتي عن قريب السبب في عدم ترتب الثمرة. الوجه الثاني أن ألفاظ المعاملات تختلف عن ألفاظ العبادات في نكتة جوهرية، وهي أن عمل الشارع في ألفاظ العبادات كان تأسيسيا، ولذا كنا نعبر في بحث ألفاظ العبادات بالمخترعات الشرعية، بينما عمل الشارع في ألفاظ المعاملات عمل إمضائي، لأن هذه الألفاظ في معانيها التي استعملها الشارع فيها كان لها وجود في المجتمع البشري، فلم يخترع الشارع معنى جديدا لهذه الألفاظ لكي نبحث عن هذا المعنى الجديد. ويتأكد هذا الوجه الثاني لو حصرنا النزاع في الصحيح والأعم بثبوت الحقيقة الشرعية. إذا تتذكرون في أول بحث الصحيح والأعم هناك قول يقول بأن النزاع يختص بما لو ثبتت الحقيقة الشرعية، ألفاظ المعاملات لا يوجد فيها حقيقة شرعية فتكون خارجة عن محل الكلام، فيتأكد هذا الوجه الثاني خصوصا على هذا القول. كيفما كان لابد أن نبحث أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أم للأعم؟ والجواب عن هذا السؤال يبتني عن تعيين الموضوع له من ناحية كلية، ويوجد هنا رأيان. الرأي الأول أن أسماء المعاملات، أن ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب، والرأي الآخر أنها أسماء للمسببات. ففي مثل عقد البيع يوجد إيجاب وقبول يرحمكم الله، ويوجد أثر يترتب على الإيجاب والقبول، فالإيجاب والقبول سبب والأثر المترتب وهي الملكية مسبب. فهل لفظ البيع وضع للسبب أم أنه وضع للمسبب؟ رأياني في البين، لكن نحتاج عليكم السلام لشرح
المراد من السبب والمسبب في المقام. إذ يبتني على فهم هذا المطلب اندفاع بعض الإشكالات المذكورة في الحواشي. لا شك ولا ريب أنه لا يقصد من السببية فيما نحن فيه السببية التكوينية، نظير سببية النار بالإحراق. وهذا بالوجدان واضح، سببية الإجاب والقبول للملكية ليس عليكم السلام مثل سببية النار للإحراق. وأيضا هو ليس من قبيل الأمور الاعتبارية بالمعنى الأعم التي لها منشأ انتزاع في الخارج كالفوقية والتحتية. لوضوح أن سببية الإيجاب والقبول مثلا ليست أمرا منتزعا عن خصوصية تكوينية متوفرة في الإيجاب والقبول، وإنما المقصود من ذلك في المقام هو ما يسمى بالتنزيل. توضيح ذلك أن كلا من العرف والشارع لكونهما في مقام التنظيم ورفع الهرج والمرج احتاجا إلى وضع ضوابط تنظم العلاقات المعاملية بين الأفراد. ففي هذا المقام جاء العرف مثلا ونزل رمي الحصات منزلة السبب التكويني، ونزل الملكية الاعتبارية المترتبة على رمي الحصات منزلة الملكية التي تكون من مقولة الجدة التي هي من المقولات التسع. فكما أن التعمم والتقمص مسبب تكوينا عن ارتداء العمة والقميص بكيفية خاصة، قام العرف أو الشارع ونزل اللفظ أو رمي الحصات منزلة اللبس الخاص للقميص والعمة، وكما أن اللبس الخاص للقميص والعمة ترتب عليه هيئة تكوينية هي التعمم والتقمص، ففي هذا التنزيل أيضا ترتبت تلك الخصوصية الاعتبارية. فليس المقصود من السببية فيما نحن فيه السببية التكوينية لوضوح أن صاحب الكفاية مرارا وتكرارا نص على لزوم المسانخة بين السبب والمسبب، والإيجاب والقبول الذي هو من مقولة الكيف الملفوظ لا يسانخ الملكية الاعتبارية، ليكون سببا حقيقيا لها. وبعض الإشكالات الموجودة في الحواشي نشأت من عدم فهم المراد من السبب والمسبب فيما نحن فيه. فتأمل في هذا المطلب عندما تطالع الحواشي. بعد وضوح ذلك نقول إن كانت ألفاظ المعاملات قد وضعت للمسببات فلفظ البيع وضع للملكية ولفظ النكاح وضع للعلقة الزوجية ولفظ الطلاق وضع للبينونة، حينئذ لا وجه للنزاع في أن ألفاظ المعاملات قد وضعت للصحيح أو للأعم. أي هو المعاملة أعم؟ نعم.
هذا على سيرة هذا الشيء، يقال في بعض الأحيان عندما يكثر أو يشاع ماذا يسمى في الاصطلاح العصري، إذا واحد أخذ شخصية شخص آخر ماذا يسمى؟ تقمص. أو تقمص الشخصية، في واحد تقمص عمل حالة أنه رجل دين، أحد الإخوان ذكر لي، فكتب عقد فجاءه رجل وامرأة ليتطلقا، فأراد بعد الطلاق ورقة للمحكمة، فكتب تم إجراء عقد الطلاق في تاريخ كذا وكذا. هذا عندما جاءت الورقة إلى المحكمة، أم الذي في المحكمة إنسان شخصي يعني ليس عالم دين، لكن رفض هذه، قال له اذهب إليه وقل له فليكتب واحدة أخرى، فحتى هذا ما فهم أنه لماذا ردها إليه، أجري عقد الطلاق. المهم، فلذا عبرت أنا بالمعاملة لم نعبر بالعقد. شنو كان البحث؟ وين؟ والسبب في ذلك أن المسببات كالملكية والرقية والعلقة الزوجية وما شابه ذلك بصائت، ومن خصائص البسيط أنه يدور أمره بين الوجود والعدم، لا أنه قد يوجد ناقصا أو يوجد كاملا. وقد عرفت أن الصحة والفساد بمعنى الوجود الكامل والوجود الناقص، والبسيط لا يتصف بالوجود الكامل والوجود الناقص، بل إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، لا أنه يدور بين الوجود الناقص والوجود الكامل، إذ لا أجزاء وشرائط للبسيط. فبناء على ذلك لا يجري النزاع في المعاملات إذا بنينا على أنها موضوعة للمسببات. واضح هذا الشيء؟ أما لو بنينا على أنها موضوعة للأسباب، أي للإيجاب والقبول في العقود وللإيجاب في الإيقاعات، فهذه لها أجزاء يمكن أن تتصف بالتمامية تارة وبالنقصان أخرى. فإذن اتضح لدينا أن محل النزاع وين؟ في المعاملات إذا كانت الألفاظ موضوعة للأسباب. بعد وضوح هذه المقدمة يختار المصنف أن ألفاظ المعاملات لو كانت موضوعة للأسباب فهي موضوعة لخصوص الصحيح لا للأعم من الصحيح والفاسد. إذن هذه الفتوى الأصولية للمصنف، كما اختار أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، هنا أيضا يختار أن ألفاظ العبادات المعاملات ماذا؟ موضوعة للصحيح.
ونفس الأدلة التي تقدمت سابقا تجري هنا، فلا حاجة إلى تكرارها. فبناء على ذلك يكون لفظ البيع مثلا قد وضع للإيجاب والقبول المؤثرين. فالأجزاء هي الإيجاب والقبول، الشرائط مثلا لنفترض الماضوية، لنفترض الترتيب بين الإيجاب قبل القبول، لنفترض مثلا الموالات لا يكون هناك فاصل كبير بين الإيجاب وبين القبول، كما نقل عن بعض أمراء بني العباس أنه في سنة كان في سفينة في البحر مع أحد ندمائه فقال له: أي الطعام أحب إليك؟ فقال: مح البيض. ففي سنة آتية في نفس الوقت سأله قال له: مع ماذا؟ فقال له: مع الملح. يعني من دون أي ربط. فقال له: مع ماذا؟ قال له: مع الملح. المهم، فيشترط أن يكون هناك بين الإيجاب والقبول موالات، لا أن الإيجاب يحصل الآن وذاك يحصل بعد سنة. وأيضا العربية على القول باشتراطها إلى آخره، اللفظ على القول باشتراطه. فإذا تمت هذه الأجزاء والشرائط يكون هو المعنى الذي وضعت له لفظة ماذا؟ المعاملة، لفظة البيع في مثالنا. هنا يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون لفظ البيع مثلا وضع للمؤثر شرعا. الاحتمال الثاني أن يكون قد وضع للمؤثر عرفا. الاحتمال الثالث أن يكون قد وضع للمؤثر شرعا وعرفا. المصنف رحمة الله عليه يختار أي احتمال؟ يختار الثالث، وهي أن ألفاظ المعاملات وضعت للمؤثر شرعا وعرفا. والسبب في ذلك أنه من جهة هذه المعاملات كانت شائعة قبل الشارع الإسلامي، بل نفس الآيات الشريفة تدل على ذلك: أحل الله البيع وحرم الربا. يعني أي بيع حلله الله وأي بيع حرمه؟ هذا البيع الموجود عندكم حلال والربا الموجود عندكم حرام. فالشارع دوره دور المنضي للمؤسس، فلا معنى للقول بأنها وضعت للمؤثر شرعا. ومن جهة أخرى، بما أننا نبحث عن الألفاظ الواردة في القرآن والسنة فنحن بحاجة إلى إمضاء للشارع لتلك المعاني. فعلى هذا الأساس لا يقال إنها موضوعة لخصوص المؤثر عرفا، بل يرى المصنف أن المؤثر شرعا وعرفا واحدة. إن قلت كيف ذلك والوجدان قاضي بكون النسبة بين المؤثر شرعا وعرفا هي العموم والخصوص من وجه، فالبيع بالإيجاب والقبول التامين مؤثر شرعا وعرفا، والبيع بنبذ الحصى مؤثر عرفا لا شرعا، وبيع الملامسة والمنابذة وكل ذلك هذا بيع مؤثر عرفا لا شرعا، وبيع الفضول مؤثر شرعا لا عرفا. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فكيف تقول بأن كل مؤثر في العرف هو مؤثر في الشرع؟ قلت إن الاختلاف المذكور الذي نشأت عنه تلك النسبة أي العموم والخصوص من وجه هو اختلاف في التطبيق والاعتقاد، وذلك يرجع إلى الفارق بين الشارع وبين العرف، فالعرف إنما عين تلك الأسباب المخصوصة لكون الغرض هو تنظيم المعاش ليس إلا، بينما كان غرض الشارع هو تنظيم المعاش وتعمير ماذا في مقابل المعاش يكون فيها سجع ها؟ تنظيم المعاش وتعمير الآخرة، ما يجد سجع معنا. هذا قال له أيها القاضي كتب، قال الوزير له اكتب رسالة إلى قاضي قم، فقال له أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم، فوصلت إليه الرسالة قال والله ما عزلتني إلا هذه السجعة، يعني هو ما قاصد يعزل لكن يريد أن يسجع. نعم بله. المهم، فلأجل ذلك اختلف الشارع مع العرف في تعيين المصداق، والشارع خطأ العرف في بعض المصادق، وأن عدها من المصادق من باب الاشتباه. أيضا بهذا البيان لبينت في الفارق بين العرف والشرع يظهر الإشكال فيما في بعض الحواشي من أنه ليس وظيفة الشارع التدخل في المصاديق، وجوابه صار واضحا أن التدخل في المصداق هنا بمعنى سلب الحكم عن هذا المصداق، وأن ما عد مؤثرا ليس بمؤثر، لا أنه يريد أن يحدد مصاديق الألفاظ حتى تقول بأن تحديد مصاديق الألفاظ يرجع فيه إلى العرف ولا دخالة للشرع في ذلك. بهذا البيان اللي شرحناه يندفع هذا الإشكال. وبهذا تم الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، الشيخ الأعظم في المكاسب نقل عن الشهيد الأول في الفوائد والقواعد وعن الشهيد الثاني في المسالك أنهما اختارا أن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، يعني مثل المصلي. فأشكل عليهما أنه إذا كانت ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح فكيف يتمسك الفقهاء في أبواب مختلفة من المعاملات بالإطلاق؟ الآن نشوف في المكاسب في كتاب البيع عمدة الأدلة اللي عندنا ما هي؟ أوفوا بالعقود وأحل الله البيع. كل الفقهاء يتمسكون بهاتين الآيتين في أبواب بإطلاقهما في أبواب في البيع، في فروعات البيع. كذلك مثلا في الربا وحرم الربا يتمسكون، كذلك في النكاح، وكذلك في أماكن متعددة من أبواب المعاملات يتمسكون بالإطلاق ليثبتوا دخالة شرط أو جزء أو عدم دخالته. فلو كانت ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح لما جاز للفقهاء أن يتمسكوا بالإطلاق، وذلك لما عرفت في البحث المتقدم سابقا وهو الثمرة من أن الصحيح ليس له أن يتمسك بالإطلاق، لأنه بناء على الصحيح تكون الألفاظ مجملة، والمجمل لا إطلاق له. واضح الإشكال؟ يعني أنت أيها الشهيد الأول وأيها الشهيد الثاني تتمسك بإطلاق أحل الله البيع أو لا تتمسك؟ حتما يتمسك. فإذا كنت تتمسك كيف تقول موضوعة للصحيح؟ من يقول بأنها موضوعة للصحيح تكون مجملة، والمجمل لا إطلاق له. فهذا إشكال سجله الشيخ الأعظم على الشهيدين. المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الأمر الثاني للجواب عن هذا الإشكال، لكن حتى لا نظلم الشيخ الأنصاري، صحيح عم ندرس الكفاية، ولكن في نفس كلام الشيخ الأعظم يوجد جواب عن هذا الإشكال وتوجيه في غاية الدقة، والمصنف استفاد منه هنا. ففتشوا أين في المكاسب الشيخ الأعظم تعرض لهذا البحث. نقرأ هذا المقدار، يقول: بقي أمور. الأول أن أسامي المعاملات، يعني ألفاظ المعاملات، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو للأعم، لأن المسببات لا تتصف بالصحة والفساد بل تتصف بالوجود والعدم، لأن المسبب بسيط والبسيط لا أجزاء ولا شرائط له. التفت، هنا يوجد إشكال. بسيط أقول لا أجزاء ولا شرائط، قد واحد يقول لا أجزاء سلمنا، أما لا شرائط كيف؟ له شرائط، تلك شرائط للتسبيب لا للمسبب، لا يشتبه عليك الحال، تلك شرائط للتسبيب. هذه النكات التي أذكرها لك إذا حسمتها وأخذتها معك إلى درس الخارج ينفعك درس الخارج، هذه شرائط للتسبيب لا للمسبب. فلا مجال للنزاع في كونها موضوع للصحيح أو للأعم لعدم اتصافها بهما، كما لا يخفى، هذا كما لا يخفى لها قصة عند أستاذنا الشيخ الوحيد، فيذكر أحيانا مطلب عبارة عن يومين ثلاثة فيقول هذا مستفاض كما لا يخفى شيخ يعني أن هذه نستفيدها من لا يخفى مال الشيخ الأنصاري، بل بالوجود طارة وبالعدم أخرى. وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال، لأن السبب مركب من أجزاء وشرائط، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا بنفس الأدلة السابقة، لا يوجد دليل جديد. وأن ما معنى موضوع للصحيح؟ وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا، يعني للعلقة الزوجية مثلا أو للملكية، شرعا وعرفا. كيف تقول شرعا وعرفا مع أنه يوجد نسبة العموم والخصوص من وجه؟ يقول: والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى الموضوع له، لأن الاختلاف إنما كان في التطبيق والمصداق، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق. وتخطئة الشرع العرف في كون العرف قد تخيل أن هذا مصداقا وهو ليس بمصداق، في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم. واضح هذا الكلام؟ خب، والحمد لله رب العالمين.